أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خواتي الحبيبات، وصلنا وطابنا وشكلنا وتبوأتنا من الجنة منزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة اللقاء بتدارس كتابه والعلم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذه النعمة الكبرى، وأن يبارك لنا فيها وفي دروس العلم، وأن يجعل بها نورا نمشي به في الناس. اللهم أمين. كل عام وأنتم إلى الله أقرب. النهاردة ذكرى يوم عاشوراء، العاشر من شهر الله المحرم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علي وعليكم بالخير واليمن إن شاء الله، وذكرهم بأيام الله كما قال الله سبحانه وتعالى عن التذكير بأيام الله. وأيام الله هي نعمه سبحانه وتعالى التي أسبغها على خلقه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم في دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هيئ لنا هذه الرحمات وهذه البركات وهذه المواسم العظيمة للطاعات، حتى يستخرج منا الاستغفار والقرب والتذلل والخضوع له سبحانه وتعالى، حتى يعاملنا بفضله ولا بعدله. يعاملنا بفضله أن يغفر لنا سيئاتنا وأن يمحو عنا إسرافنا في أمرنا وما إلى آخره. ليه بس في يوم عرفات، في يوم عاشوراء وقفات بسيطة علشان ما نطولش عشان الدرس؟ وأول وقفة هقف فيها هي تصرف النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة ورأى، أو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا اليهود يصومون هذا اليوم؟ فقالوا له: إن هذا يوما نجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون عليه لعنة الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أنا أولى بموسى منه، لأصومن عاشوراء، ولا إن عشت في السنة القادمة لأصومن تسعاء. ومات صلى الله عليه وسلم قبل أن يصوم تسعاء، وبالتالي إحنا خدناها سنة منه. وأنا بس عايزة أقف مع سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الحق وإن كان من اليهود. دي اللي أنا عايزة أقول لك أو ألفت نظرك إليها، اللي هي إيه؟ نعم. اللي هو قبوله للحق وإن كان من غير مسلم. يعني النقطة دي أخوات كتير جدا مننا بنقع فيها، اللي هو لو الواحد وبيبقى مسلم ومعايا وفي نفس السفينة وفي نفس الملة وفي نفس القبلة وفي نفس المنهج، ولكن حدثت بعض الزلات أو بعض العثرات له في الطريق، ففتن لربما أو تعثر أو أي شيء زي كده، لما أجي أخذ منه أقبل أن أنا أخذ منه. وهذا خطأ. ليه بقى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكلم أبو هريرة لما جاءه يحكي له عن الشيطان أو عن الراجل اللي كان كل يوم يجيله ويقول له أنا عايز أكل لعيالي، وهو الحديث اللي احنا تدرسناه في سورة البقرة لما كنا بنشرح آية الكرسي. قال له إيه عن الشيطان؟ صدقك وهو كذوب. إذن أنا الحق أخده وأنا أولى بيه من أي حد تاني، حتى لو الحق ده من حد في وجهة نظري إن هو تعثر، أو في وجهة نظري إن هو ما بقاش أهل لثقتي. النقطة دي خلوا بالكم منها أخواتي. يعني ممكن، لا مش على باطل، في فرق. أنا بقول أنا دلوقتي في حد أنا كنت بثق فيه جدا جدا، وحصل له زلة في الطريق، أو حصل له زلة في طريقه ففوتن أو يتكعبل. يعني أنا لما أجي أكمل مشواري أنا بقى، تمام، هبقى شايفة ان ده سقط من نظري، بس هو ممكن جدا يبقى بيقول كلام حق. فهميني يا اخوات النقطة دي؟ يعني بمعنى اصح انت اسألي نفسك: المسلم اولى بكي ام اليهودي؟ المسلم. جميل. لما انت بقى تلاقي المسلم بيقول لك حق بس هو على معصية، يبقى انت تقولي ساعتها انا اولى باختي منهم ولا باخويا منهم، ولا هتقولي لا عليه لعنة الله؟ لا. أنا أولى به منهم، صح ولا لأ؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم. وهم كانوا يفعلون حاجة خدها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها سنة لنا. أخواتي دي اللي أنا عايز أقولها، ودي أول وقفة عايز أقولها علشان الاختلاف القائم الحالي في كثير من المناهج. وفي الأول وفي الآخر إحنا أهل سنة، وفي الأول وفي الآخر إحنا أهل الإسلام، وفي الأول وفي الآخر هناخد منك الصح لو أنت مين، بس المهم تقولين الحق. بس هي دي النقطة، أول نقطة عايزة أقف معاها. تاني نقطة عايزة أقف معاها أخوات هو تجديد التوكل على الله سبحانه وتعالى في يوم عاشوراء. القرآن الكريم صور لنا تصويراً بديعاً لهذا اليوم ولهذه الحادثة بالذات، وصور لنا كيف أن نبي الله موسى حقق التوكل الكامل بيقينه في الله. بمعنى أصح، لن يأتيك التوكل اللي أنت نفسك فيه إلا لما يزيد يقينك في الله. كل ما زاد يقينك في الله كل ما زاد توكلك عليه. يعني بمعنى أصح كده، إيه عارفة أنت لما تبقي موكلة لحد مهمة صعبة جدا، فتقولي له إيه أنا متأكدة ان انت هتعملها على اكمل وجه. ليه؟ اصل انت قدها وقدود، ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى. لما انت هيزيد يقينك في الله هيزيد توكلك عليه. كيف يزيد يقيني في الله؟ ازاي؟ تذكري كم اخذ الله بيدك في كم موقف في حياتك. عدي كده، مش انت بتجربي اللي قدامك علشان تثقي فيه وعشان تديله اليقين، صح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى لا يجرب طبعا، بس انت كم من لله من اياد عليك. يعني شوفي كم مره اخذ بيدك في مرض، كم مره اعطاك مال، كم مره كنت في ضائقه ماديه وخرجت منها، كم مره كنت داخله على هلكه، حادثه عايز بالله، حد مش عارفه خبط حد، حد مش عارفه عمل ايه، حد دخل قضيه، اي حاجه واخرجك الله سبحانه وتعالى منها بسلام. كم من مره كنت على شفا حفره من النار او على شفا حفره من الموت، حادثة أسانسير أي حاجة، وأنقذك الله منها بلطفه. كم من مرة دعيت الله أن يأتيك بالعطاء الرباني وأعطاك من واسع، كم من مرة؟ إذن أليست هذه الأشياء كفيلة بأن تزيد يقينك فيه؟ إذن يجب أن يزيد يقينك فيه. طب نتيجة بقى زيادة اليقين زيادة في التوكل. عشان كده سيدنا موسى، أنا عايزاك بس تبصي ليوم عاشوراء ده من آيتين. آية في سورة يونس اللي هي لما جاء، يعني انظري كيف عمل الله سبحانه وتعالى الكافرين وأغرق فرعون، وكيف عمل الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى ومن معه. دي في الشعراء ودي في يونس. طبعا كيف عمل الله سبحانه وتعالى فرعون اللي هي ايه؟ فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى رد عليه وقال له إيه؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. نجاة برضو، بس بإيه؟ بأي شكل؟ بالبدن. دي نقطة مهمة، إن هو نجاه ببدنه عشان يبقى إيه؟ لتكون لمن خلفك آية. وفي هنا وقفة في سورة يونس، إن أنت تبصي إن ربنا سبحانه وتعالى لم يقبل توبة فرعون، لأنه إيه؟ أصبح الأمر بالنسبة له شهادة وليست يقين غيبي، وهو ده المحك لينا. إن أنت الذين يؤمنون بالغيب، إن أنت تؤمني بالغيب قبل ما تشاهدي بعينيكي. بمعنى ان فرعون خلاص انتقل من الغيب الى الشهاده، شاف سيدنا جبريل وهو يحسو الرمل من قاع البحر ويضعه في فمه حتى يموت، وشاف ملك الموت بعينيه، فقال خلاص انا هتوب دلوقتي. ما ينفعش. ليه؟ لان الغيب بالنسبه لك بقى شهاده، فما ينفعش، خلاص اتقفلت. لكن انت مختبره في ايمانك ويقينك بالغيب مش بالشهاده، بإيمانك بالملائكة وانت قاعدة دلوقتي في المجلس ان هي بتحيطك وان هي فرد أجنحتها لطالب العلم، بإيمانك ان الله سبحانه وتعالى يذكرك في من عنده دلوقتي وانت قاعدة تذكريه في هذه الحلقة، بإيمانك ان انت دلوقتي بتتنزل عليك السكينة وبتتنزل عليك الرحمة وما إلى ذلك. الغيب في نفس السورة في الصفحة اللي قصادها، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب. طيب سؤال، طب ما هم دول برضو لما شافوا العذاب آمنوا، قوم يونس صح، وبرضو فرعون لما شاف خلاص انه هيموت آمن. طب اشمعنى دول ربنا قبل توبتهم وإيمانهم وفرعون ربنا ما قبلش إيمانه ولا توبته؟ أولا لأن الله فعال لما يريد وله مشيئة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقبل التوبة ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويغفل من يشاء ويعذب من يشاء. ما تتدخليش فيها، دي نقطة. تاني نقطة، إن قوم يونس رأوا بوادر العذاب ولم يروا العذاب كاملا، لم يروا العذاب كاملا، وإنما كان يعني عصيانهم على سيدنا يونس اختبار لسيدنا يونس اللي هو فعلا ذهب فيه أبقى سيدنا يونس وظن أن لم نقدر عليه ودخل في البحر وما إلى ذلك. فأنا عايز أقوله لك إن الموقفين دول من قوم يونس وفرعون بيبينونك إن أولا كل شيء بأوان، وفي نفس الوقت ما تسوفيش التوبة، ما تسوفيش تقولي بكرة، طب بعده، طب السنة الجاية، طب مش عارفة يحصل إيه. تلا تعلم ممكن جدا تموتي ويجيلك ملك الموت وانت عندك شبهات لو قابلت ليها ربنا هتهلكي، يبقى يجب ان تطهري المحل. دي تاني نقطة. المشهد التاني بقى في سورة الشعراء، فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. دلوقتي موسى خارج، سيدنا موسى خارج من مصر ومشي وخد معاه قومه اللي هم بني اسرائيل، وقال لهم ان احنا هنعدي البحر علشان نروح ايه الارض المقدسه التي كتب الله لكم، تمام كده. فهو لسه رايح يعدي البحر، فرعون ايه راح وراه، يعني المشهد ده يسبق اللي احنا قلناه من شويه. ففرعون راح وراه، طبعا فرعون بجيشه العرمرم بالجنود بالخيل بالخيل المسومه بالانعام بكل اللي معاه، رايح ورا سيدنا موسى، وسيدنا موسى ماشي هو والناس اللي معاه طبعا شرذمه قليلون. خلي بالك من النقطه دي عشان لما تقولي لي ايه اصل احنا اصل ملتزمات اصل الشويه دول مش عارفه مش باينين، اصل انا قليل اللي انا معاهم مش لاقيه صحبه كتير، اقول لك ده عادي، شرذمة قليلون فرعون سماهم كده، عادي كانوا شويه قليلين. فلما راحوا ناحيه البحر ورأوا فرعون وراهم والبحر قدامهم، هيروحوا فين؟ هينزلوا البحر غصب عنهم، هيحصل لهم ايه؟ هيغرقوا. قالوا انا لمدركون. سيدنا موسى بقى اللي شافوا من ربنا طول حياته في اول سوره الشعراء يا اخوات، ايه جميله قوي، وفرعون بيقول لموسى ايه؟ الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. قال فعلتها اذا وانا من الايه؟ من الظالمين. خلاص كده، بمعنى اصح فرعون بيقول لسيدنا موسى هو انا مش ربيتك؟ سيدنا موسى بقى بيرد في نفس السوره في اخر السوره بيقول كلمة، إن معي ربي سيهدين. يبقى مين اللي رباه؟ ربنا سبحانه وتعالى. رباه بقى بمعيته وكفايته وكفالته من أول ما اتولد واتلمى في اليم وأمه كانت خايفة عليه و و و و قصة سيدنا موسى كلها. سيدنا موسى هنا بيقول كلا وكأنها تقطع الفضاء والصوت والهواء، كلا لا مش دي عقيدتي في ربنا. ما تفكريش في ربنا إنه ممكن يتركك، ما تفكريش في ربنا انه ممكن يتركك هملا بدون معيه وبدون كفايه وبدون رعايه ابدا. انت بتخرجي عيالك وتقولي اللهم اني استودعتهم عندك انت فانك لا تضيع وعندك الولاء، عندك انت. فما تفكريش ان ربنا ممكن يتركك، ولو انت في اصعب الصعاب ولو انت في اصعب المشاكل لا تتخيلي ان ده ترك من ربنا ليك، لا. كلا ان معي المعيه، ان معي ربي سيهدين. على طول فاوحينا الى موسى ان يضرب بعصاك، جاء الفرج بقى. بس هنا كلا لان هو اصلا اتعلم عن ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى في اول السوره بيقول له كلا انني معكما اسمع وارى، يعني ما تخافوش ده انا معاكم ايه بسمع وارى. فسيدنا موسى تلقى الدرس صح وقاله في اخر السوره، قال كلا ان معي ربي سيهدين. الوقفه الثالثه اللي انا عايزه اقف معاها في يوم عاشوراء هي كيف أن الله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين تمن عليهم سبحانه وتعالى بالأوقات والنفحات الربانية. هذا اليوم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر سيئات عام مضى، سنة كاملة مضت. ممكن واحد يجي أو واحد يجي تقول لك سنة كاملة فاتت. وعلى فكرة في ناس قالوا ما اجتنبت الكبائر، والحديث ما قالش كده، والله أعلم. يعني اللي أنا عايز أقوله لك ما تضيقيش واسع، الحديث ما قالش كده، قال لك ما قالكيش ما اجتنبت الكبائر، هو قال لك بس إيه ذنوب عام ماض، ما عرفش بقى فيها كبائر ما فيهاش كبائر، الله أعلم. بس اللي أنا عايز أقوله لك إن كرم ربنا سبحانه وتعالى واسع قوي. نديك يوم واحد صيام خلاص بقى لنا فيه ساعة، وأصلا إحنا معظمنا يعني بيصحى الظهر وبيقعد مش عارفة إيه، نتمرمر كده يمين وشمال لغاية ما العصر يأذن، يعني الموضوع أصلا كله يعني مش جايب شغله يعني، تمام كده. وبالرغم من ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه، سنة فاتت اتغفرت لك. يا نهار أبيض يا أخي، لا احنا عايزين نجدد ان هي حالا دلوقتي، لان الموضوع كبير ويستاهل ويستحق حالا نجدد النية ان انا يا رب بحتسب عندك يا رب بكل جوارحي وبكل قلبي بحتسب عندك، لان انا فقيرة الى هذه المغفرة، فقيرة الى هذا الغفران، فقيرة الى هذا القبول، فقيرة. بس واحدة ممكن تقولك بقى انا كل ذنوبي اللي انا عملتها دي، عايز اسألك سؤال، هو انت تقدري تعدي ذنوبك في اسبوع؟ من كترها طبعا لا، وده بالذات من كترها مش هتعرف. تخيلي بقى سنة ماضية، مين اللي يفتكر ذنوب سنة ماضية دي؟ أحصاه الله ونسوه. انت تنسي؟ كان ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى أبدا أبدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يكفر لك السنة الماضية كلها وانت تستكسري المعاصي، تقولي لا ده مش معقول ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي، معقول؟ كتير جدا بنقعد نقول كده لنفسنا، معقول سنة كاملة، سنة كاملة تغفر؟ لا تستكسر، فإنما عند الله أكثر. لا تستكسر، الله سبحانه وتعالى هو الكريم ذو العرش العظيم فعال لما يريد. هو اللي قال لنا أخوات والله يريد أن يتوب عليكم، هو الذي يريد أن يتوب علينا، إحنا نقول لا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقراءة قرآننا وصلاتنا وقيامنا أبدا ما أحيانا، ويغفر لنا زلتنا وإسرافنا في أمرنا. جزاكم الله خيرا. نبدأ إن شاء الله نرجو. اللي احنا تقريبا وقفنا عندها امبارح، وكنا اتكلمنا قبلها عن هجرة، الهجرة إلى الحبشة أو بلاد الحبش كما أسماها الناظم. هتكلم شوية عنها من باب تأصيل العقيدة. بس يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في متن الأصول الثلاثة: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجر من الترك، إن أنت تتركي تسيبي. والانتقال من مكة إلى المدينة، هذه هي الهجرة الخاصة التي يعلق عليها الفضل العظيم، والتي عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فهي منقبة عظيمة لأهلها. يعني إيه لا هجرة بعد الفتح؟ يعني اللي كان بيهاجر من مكة للمدينة بعد الفتح خلاص ملوش الأجر بتاع الإيه؟ اللي هاجروا قبل الإيه؟ الفتح خلاص، لأن خلاص ما الدين، ما هو الإسلام بقى هو المسيطر. يبقى إيه؟ يبقى فين الاختبار برضه؟ يعني في نقطة أخوات اللي هو إيه؟ أنا بهجر ليه؟ يعني مثلا ممكن واحد يترك السجاير يهجرها، طيب انا هاجرها علشان الرئه بتاعتي تعبت، هذا ليس هجر لله، هذا هجر للدنيا. فاهمين يا اخوات؟ من كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كان هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يعني انت بتهجر ليه؟ ممكن واحده جدا تهجر مثلا عمايل حواجبها، تقول لك ايه اصل الحته دي جالي فيها التهابات،
مش لله.
ممكن واحدة تسيب كلام مع واحد خايفة من الفضيحة، مش لله. لا، الهاجر أن تتركي لله لوجهه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا هجرة بعد الفتح. هي المشكلة العبرة مش ان انت مسافر، لا، النية. عشان كده اول الحديث: انما الاعمال بالنيات. انا مسافر، انا مسافرة، الله اعلم بنيتي انا مسافره ليه. انا ممكن ابقى رايحه حج، اسمي رايحه حج وبرائي عشان الناس تتفرج عليا، ممكن ابقى رايحه حج عشان ازرق في الحرم. هو حد عارف في النيه فيها ايه صح ولا لا؟ يبقى النوايا. طيب، فهي منقبه عظيمه لاهلها، فمن هاجر من مكه الى المدينه فهو من المهاجرين. اما الهجره بالمعنى العام فكما عرفها المصنف الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام، وهي بهذا التعريف باقيه الى يوم القيامه، لا يمكن ان تنقطع ما دام سمى بلد شرك وبلد اسلام، فان هذه الشريعه باقيه لا تنقطع. وهذا دليل على وجوب الهجره، وعلى ان من ترك الهجره مع القدره عليها، الكلام اللي انا كنت بقوله امبارح، فقد أتى كبيرة تورده النار، ويستحق من النار إلا من استثنى الله سبحانه وتعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. واحد قاعد في بلد الكفر والشرك ولا تقام فيه شعائر الإسلام، بس هي مثلا امرأة مستضعفة، رجل عجوز، طفل صغير، خلاص ما يقدرش يهاجر ماشي. لكن انت راجل وفريعان شبابك وبتقعد في بلد لا تقام فيها أصلا مراسم الدين، واحنا بنقول يعني ان الحمد لله بفضل الله دلوقتي تقريبا يعني كل البلاد فيها مراسم الدين. والهجرة مفرق طريق في تاريخ الإسلام، ولهذا عظمها الصحابة رضوان الله عليهم. فلما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يجعل تأريخا للمسلمين، جمع الصحابة وشاورهم، ثم استقر رأيهم على أن يؤرخوا بالهجرة، لأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هي الإيذان بقيام الدولة المسلمة بجميع عناصرها وأركانها. هنا بقى في نقطة مهمة قوي، اللي هو لو انا عايز اسافر في بلد اسلامية في بلد شرك، بمعنى ابني عايز يروح يدرس هناك، معلش يا اخواتي اسمحوا لي اتكلم في النقطة دي لانها مهمة قوي. موضوع دلوقتي السفر لرومانيا ومش عارفة مين بقى حاجة يعني مش معقول، بعد كده بنرجع والله بنرجع نعيط بدل الدموع دم، ويقول لك الولد ساب الصلوات ويتعرف على الصحبة اللي مش عارفة عاملة ازاي، وبقى بيشرب خمر، وبقى وانا احط النار جنب البنزين وارجع اشتكي، هيبقى ايه؟ طيب في النهايه بنشتري ايه بايه يا اخوات؟ طيب، هل يجوز للمسلم ان يدع بلاد الاسلام ويقصد به بلاد الكفار ليقيم فيها اقامه مؤقته او دائمه؟ فنقول اما الاقامه الدائمه فلا، واما الاقامه المؤقته فهي اهون، ولكنها لا تجوز الا بشروط ثلاث. ان انا اروح واعيش هناك خالص كده ليه شروط؟ ايه هي؟ الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، يبقى راجل كده عنده علم، متعلم عقيدة صح، راسخ في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، مش واحد ما يعرفش أي حاجة ووديه أول ما هيشوف الدنيا كده مفتوحة كده بالمنظر ده، إيه ده يا حلولي النساء والخمر؟ ما هو ده اللي بيحصل يا خالد، اقسم بالله ده اللي بيحصل. وياما واكم من الناس كانوا ملتزمين جدا وبس مش على علم، يعني مثلا بيصلوا وراحوا هناك انتكسوا راسا على عقب، ليه؟ مفيش كمال العلم في العقيده اللي هو الثبوت الرسوخ. انا كمان ما بكلمكيش على فكره عن اعمال الجوارح اللي هي الصلاه والزكاه والصيام والحج، ما بكلمكيش على كده، انا بكلمك على عقائد، انه بيبقى اصلا مخالي لمين وكل كلامه عن ايه واكل الخنزير ايه وشرب الخمر ايه، كل ده اللي انا بكلمك عليه. طيب، بيقول لك بقى ايه؟ ان يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لان القاصد الى بلاد الكفار يطرأ على عقله من الشبهات، ويرد عليه من الافكار المضله ما قد يزلزل دينه وعقيدته، لا سيما اذا كانت بلادا متطوره متقدمه من الناحيه التكنولوجيه والمدنيه، فقد يقع في قلبه زيغ والعياذ بالله، فلا بد ان يكون عنده علم ثابت يدفع به الشبهات. اثنين، أن يكون عنده ورع يدفع عنه الشهوات، وفي الوقت اللي أنا بقول لك ده دلوقتي اللي احنا عايشينه ده، إذا كان اللي احنا اللي قاعد هنا في بلد الإسلام ما بقاش فيه ورع أصلاً إلا من رحم الله، عشان النت وعشان الموبايل اللي في إيدينا، يبقى وكله يبقى الورع بقى هيجي في اللي هم هناك أصلاً كده. طيب، الشرط الثالث أن يكون لديه حاجة كطلب علم ضروري، يعني إيه؟ مش موجود في بلده، مش عشان المجموع، لا، علم هكف به الناس، لو ما خدتوش بره مفيش حد يدرسهولي هنا، مش عشان المجموع اللي بيحتم عليا. اخواتي انا يهينني الامر ان بنات الامهات بيسفروا بناتهم، انا بتكلم من واقع، واصحابي ويمكن قاعدين معايا وسمعيني،
بيجوا يسألوني أنا عايز أسافر بنتي رومانيا تدرس، أقول لها إيه اللي يستاهل؟ ده أنا لو بنتي في القاهرة هقول لك إيه اللي يستاهل إنك تبات بعيد عني. أوديها رومانيا يعملوا إيه؟ ما تدخل أي حاجة، يعني هم يعني الدكاترة يعني هم اللي عملوا اللي ما عملوهوش؟ هو في إيه يا أخوات؟ إحنا بنشتري إيه بإيه يا أخوات؟ أقسم بالله بنشتري إيه بإيه؟ إيه ده؟ ليه يعني؟ آخرتنا كلنا إيه؟ وحتى في الدنيا آخرتنا إيه؟ وهل كل طبيبة يعني خدت الطب يعني مركبة جناحات وطايرة يعني ولا إيه؟ أنا مش فاهمة. السعادة من منطلق إيه بندور عليها؟ آه بنتي تتفوق وتدخل وتجيب وتبقى طبيبة تكف النساء المسلمات، بحب كده جدا على فكرة، وتبقى محفظة قرآن وطبيبة، وتبقى عالمة بالشريعة وطبيبة ومهندسة ومعلمة، مفيش مشكلة، بس المتاح ليا ما وديش بنتي بلاد الكفر ولوحدها تتعلم في سبيل ان هي تجيلي بشهادة يا فرحتي، وانا لا اعلم قلبها ما فيه من الشبهات والشهوات، انا لا اعلم، وان كانت تبدو لي ان هي صخصة ليه؟ ليه؟ ليه يا اخوات؟ اتقوا الشبهات، سدوا الذرائع. الله يرحمك يابا، اخر البنت ايه؟ جواز وطشت. لما كنت بقول له عايز احسن في الثانويه العامه بقول لك ايه؟ وهو كان طبيب وكان يامل ويطمح في حاجه زي كده، بس لا خلاص انت ليكي نصيبك سبحان الله. ولو كنت دخلت الطب ما كنتش هقعد معاكم القعده دي. شفتوا بقى اداب انجلش يا صباح. والله يا اخوات ربي سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الخير، والله يعلم وانتم لا تعلمون، والله مش بالشهاده، والله مش بالشهادات ولا بالطب ولا بالصيدلة، ولا أعمل اللي عليا كله وأحسن في الأمر كله، والباقي بقى كله على الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ييسر لي حالي حيث يرضى سبحانه وتعالى. وأكم من بنت معاها كلية الطب وبتتجوز واحد يسافر بيها مش عارفة فين وما تنتفعش بأي حاجة من هي درستها، وياما يعني أقرب الناس للواحد بهذا الشكل عادي. فانا عايز اقوله يعني نعمل المتاح جميل جميل، لكن اكتر من متاح لا، ابيع ديني لا، بنتي تبعد عن معيتي وعن عناية وعن ان انا اروح لها حتى كل كام يوم مرة حتى لو في مصر ولا بتاع، لا لا يعني لا، ولو اتنططت لا، لان انا اللي هتسائل مش هي. تتجوز وسافر زي ما انت عايزة ان شاء الله تروح كوالالمبور، لكن ما تبقيش تحت امرتي انا. يبقى أن يكون لديه حاجة كطلب علم أو طلب تجارة، فإن الفقهاء نصوا على أن طلب التجارة مما يبيح السفر إلى بلاد الكفار أو لطلب العلاج الذي لا يجد مثله في بلاده، فهذه حاجات صحيحة. طيب دي بس كانت وقفة عقدية مع موضوع الهجرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. نكمل إن شاء الله الأرجو. اخوات الحاجة سهير عبد العزيز اللي معانا هنا في الحلقة مريضة جدا، اسألكم الدعاء لها بالشفاء، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفيها يا رب ويشفي كل مريض، وناجو يشفي الحاجة عزيزة معانا برضو هنا ومريضة، اسأل الله ان يشفيها ويشفي كل مريض، ومن كان له مريض فليدعو له. زوجها يتعلم، ربنا يشفي جميع المرضى يا خالد. طيب يلا اخواتي نفتح المتن كده ان شاء الله. نقرا من اول 42 من اول النهارده، يعني من اول جزء النهارده، مش مشكله بقى نجيب من الاول عشان الوقت. يلا بصوا انا هقرا الصفحه كامله خلاص عشان تنزل على المجموعه. يعني بصي يا غدا نزلوا المقطع ده الاول، هو ده اللي ينزل، بلاش اللي فيه صوت الاخوات، لان في ناس تكلموني وقالوا لي ان في صوت الاخوات بيلغوش عليه. ينزل المقطع ده نقراه لوحدنا ماشي. في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها،
أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء ثم بنى من حوله مساكنة ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر وفي زكاة المال خلف فدر وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر وأسلم العباس بعد الأسر وقينقاع غزوهم في الإسر وبعد ضحى يوم عيد النحر وغزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه ثم تزوج النبي حفصة وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد الصبت الحسن.
هنوقف لغاية هنا إن شاء الله. يلا تقرأوها ولا خلاص؟ مش مهم. ماشي يلا هنبدأ إن شاء الله. هنبدأ النهاردة إن شاء الله العهد المدني وأنا قلت لك هاتي معايا معاكي قلم فسفوري أو أي قلم ملون عشان تعلمي بيه على السنين لأن الأرجوزة دي هتطلعك إن شاء الله بعدها حافظة كل سنة من العهد النبوي أو المكي حصل فيه إيه أحداثه وده جمالها. أول سنة معانا السنة الأولى اللي هو الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها دي اللي هي مين؟ اللي هي المدينة 10 سنين يبقى المدينة يبقى دلوقتي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهيقعد فيها 10 سنين. هنا في موضوع الهجرة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر. يعني إيه مردف؟ كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه رضيف؟ يعني ورافي على الحمار أو على الناقة أو على الدابة يعني. وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. خلي بالكم داخلين المدينة مش كل الناس عارفينهم، في ناس عارفينهم وفي ناس مش عارفينهم. قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ يعني تخيل المنظر، سيدنا أبو بكر راكب ورا والنبي صلى الله عليه وسلم راكب قدامه، تمام؟ فالناس بيقابلوه يقولوا له إيه سيدنا أبو بكر معروف بقى، فبيقولوا له إيه هو مين الرجل اللي قاعد قدامك ده؟ تمام؟ فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. هم متخيلين يهديني السبيل يعني ايه؟ يعرفني الطريق يعني. وهو يقصد ايه؟ يهديني السبيل الى الجنة. فيقول ابو بكر فيقول هذا الرجل يهديني السبيل. قال فيحسب الحاسب انه انما يعني الطريق وانما يعني سبيل الخير. فالتفت ابو بكر فاذا هو بفارس قد لحقهم. فقال يا رسول الله، ناس بقى طالعين ايه؟ يتجسسوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي فارس لحقهم يعني ماشي وراهم بالإبر فرس بتاعه. فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه، يعني وقعه من على الفرس، فصرعه الفرس، الفرس وقعه، ثم قامت تحمحم، فقال يا نبي الله مرني بما شئت. الفارس بقى لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي وتحققت الدعوة في ايه؟ في ثانيتها، قال له ايه؟ مرني بما شئت. قال قف مكانك ولا تتركن احدا يلحق بنا. قال فكان اول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان اخر النهار مسلحة له. فنزل هو يعني الراجل ده واقف اول النهار بيقف يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الاخر بيمسك له السلاح. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة منطقة هناك، ثم بعث الى الانصار فجاءوا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فسلموا عليهما وقالوا اركبا امنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب، فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم، فعجل أن يضع الذي يختلف لهم فيها، فجاءه وهي معه، يعني أبو أيوب الأنصاري واقف في النخل عمال إيه يختلف، يعني يغرف من البلح والحاجات، فجاب من الحاجة اللي معاه وإيه عشان يقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم. فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. الله أكبر. يبقى هيقعد عند مين يا اخت؟ يبقى هيقعد عند مين؟ ابو ايوب الانصاري. قال قوما على بركه الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام، فقال عبد الله بن سلام ده كان حبر من احبار اليهود، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اشهد انك رسول الله وانك جئت بحق، وقد علمت يهود اني سيدهم وابن سيدهم واعلمهم وابن اعلمهم، فادعوهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم أن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس في. يعني اسألهم عني واعرف سيرتي قبل ما نقول إن أنا إيه أسلمت، لأن أنا قلت إن أنا أسلمت اليهود طبعا جمال ومعرفون عنهم الصدق والإنصاف، تمام، فهيقولوا إيه حاجة مش فيا خالص يعني. فلما جم فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه اللي هم اليهود، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرار. قال فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ مين عبد الله بن سلام؟ شكله ايه يعني؟ يعني مناقبه ايه؟ فضله ايه عندكم؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا واعلامنا وابن اعلامنا. قال افرأيتم ان اسلم؟ قالوا حاشا لله، هو سيدنا بس يسلم؟ عليه لعنة الله طبعا، حاشا لله ما كان ليسلم ابدا. قال افرأيتم ان اسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم ابدا. فقال يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق. فقالوا كذبت، فاخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بس بقرا لك الحته دي عشان تفهمي النفسيه بتاعت الناس اللي عايشه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه. ناس طبعا مش طايقين النبي صلى الله عليه وسلم، مش عاجبهم ان هو بقى الرئيس بتاع المدينه، مش عاجبهم ان هو خد منهم السطوة والمنع، هيبدأوا بقى يتحالفوا ويتكاتفوا عليه، علشان اللي بتقولك انا حياتي كلها مكائد، واللي بتقولك اصلا مش عارفة الناس بتعمل وتساوي وتخلي ايه. انا بقولك يعني ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى اليه وعنده 9 ازواج وعنده ابناء وكل يوم في غزوة، والناس كلها واليهود ضده والمشركين ضده ومش عارفة مين ضده والنصارى ضده والمنافقين ضده من جوه للمسلمين، وما كل وما مل صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ رسالة. انت كمان في رسالة، انت في حياتك رسالة، مش عارفة مين بقى بيحكيدك مين بيعملك، مش عارفة ايه تطلعي همك على عيالك وتسيبي حياتك وتفضلي بقى للغم والنكد، انت هتتسألي. هو شوية ايام عايشينها وهنتسأل على الرسالة بتاعتنا، قضيناها ولا ما قضيناهاش؟ بس
طيب ده بالنسبة لأول الهجرة. هنا برضو جزء مهم قوي، قال لك ومن صنع الله لنبيه أن تعمى عنه عيون عوداته وهو منهم على مد الطرف، ده وهو قاعد في الغار. طبعا احنا قلنا وضعفنا موضوع الحمامتين والعنكبوت والكلام دوت، الشيخ الألباني طبعا ضعفه وقال لك يكفي في ذلك ما رواه أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا، قال أسكت يا أبا بكر إثنان الله ثالثهما. وقد ضعف العلامة الألباني رحمه الله نسج العنكبوت وتفريخ الطير، قال لك ده كلام يعني غالبا مش صح لان هو يعني ما كانش فيه حاجه تبين ان هم يعني بقى لهم ايام ولا حاجه، بدليل سيدنا ابو بكر بيقول ده لو بصوا تحت رجليهم هيشوفونا، بس هي دي النقطه. طيب بعد كده اخوات يبقى في يوم الاثنين، يبقى هو دخل المدينه امتى؟ يوم الاثنين. ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها، هيبدا بقى يحكي. اكمل في الاولى صلاه الحضري، يعني ايه بقى اكمل في الاولى صلاه الحضري؟ احنا عرفنا الاولى دي علمي عليها يلا بالفسفور ان دي السنه الاولى والاحداث بقى اللي جايه دي جايه فيها، يبقى دي اول سنه من الهجره، اول سنه في المدينه. اكمل في الاولى صلاه الحضري يعني ايه؟ لازم تفهمي ان الصلاه اللي هي اول ما شرعت، احنا قلنا شرعت قد ايه؟ ركعتين صح كده؟ طيب يعني فضلت ركعتين كده لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل الى المدينه وبدا يكملها لصلاه الحضر، اي مش السفر، لان في السفر انت بتصلي ايه؟ قصر 2، يبقى صلاه الحضر مالها تامه، يعني كم ركعه؟ 4، فالعشاء بقوا 4 خلاص كده، والمغرب والعصر بقت 4 والظهر بقوا 4 لغايه ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان كلهم ايه؟ مسنا مسنا. فاهمين يا اخوات؟ نقول تاني؟ يبقى ها نقول تاني، الحضر صلاة الحضر أي صلاة القائم اللي هو مش بيسافر ولا حاجة. الواحد لما بيجي يسافر يا أخوات مش بيقصر صح؟ بيصلي قد إيه وهو بيقصر؟ ركعتين. لا هنا بقى كمل صلاة الحضر أي كمل الصلاة اللي هي القصر اللي هي بتاعت السفر اللي هي ركعتين، خلاها كام ركعة؟ 4 ركعات. فالعشاء بقت بدل 2 بقت كام؟ 4، والعصر 4، والظهر 4، والاثنين فضلوا 2، والمغرب زي ما هو.
يعني معنى كده استاذ ان هو قعد سنه يقصر في الصلاه؟
لا مش يقصر، اللي انا اقصده صلاه الحضر اي الصلاه التامه وليست قصر السفر يا اخوات، بس انا بقول لك ايه الفرق بين الحضر والسفر، ده اللي انا اقصده. فاهمين؟
المره فاتت حضرتك ان هو علمت اثنين النتيجه
ركعتين. ما انا قلت يا اخوات ان الصلاه اول ما نزلت نزل التكليف بها ركعتين مثنى مثنى، ودي كانت صلاة الليل خاصة بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني كانت نوافل بمعنى أصح. فرضت امبارح احنا خدناها في ايه؟ في حديثة الايه؟ الإسراء والمعراج. فلما فرضت عددها، لكن ما فرضش شكلها، ان هي بقت صلاة تامة 4 ركعات. فاهمين يا اخوات؟ فرض ان هي 5 صلوات. فاهمين؟ طيب يبقى وفي اكمل في الاولى صلاه الحضري، فهمناها؟ من بعد ما جمع فاسمع خبر. يعني ايه؟ الاول اكمل صلاه الحضري. جاء في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها فرضت الصلاه 2 ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاه السفر على الاولى، يعني على الايه؟ على الشكل الاولاني، ان هي ايه؟ عشان كده بنقول ايه؟ واكمل في الاولى صلاه الحضر، لان السفر فضلت زي ما ايه؟ زي ما هي ركعتين بس. فاهمين يا اخوات؟ وزيها السنن طبعا. ما احنا قلنا بقى ان اول صلاه اتكتبت اللي هي او يعني كلف بيها المؤمنون اللي هي صلاه النوافل اللي هي ايه؟ ركعتين. طيب من بعد ما جمع، يلا اكتبي جنب جمع دي يعني ايه؟ اي من بعد ما اقام صلاه الجمعه في المدينه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعه في مكه. ليه؟ ما احنا بنقول الهجرة بقى، امال الهجرة ليه؟ لأنه كان لا يستطيع أن يجمع هذا الجمع ويقيم شعائر يوم الجمعة وسط المشركين، عشان كده بنقول الهجرة، أهاجر من بلد الشرك لبلد الإسلام مش العكس. لا وحتى وهي جهرية هما كانوا يسيبون كده على مئات كده يقعدوا يصلوا قدامهم، ما هي بقت جهرية بعد 4 سنين. بعد 4 سنين يا أخوات على فكرة أنتوا مش مذاكرين كويس. 4 سنين قلنا جهرية، وبعد سرية، وبعدين
كام سنة؟ 9 سنين جهرية. يبقى من بعد ما جمع، أي من بعد ما أقام صلاة الجمعة في المدينة، يعني بمعنى أصح الأول، أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا صلاة في المدينة صلاة الجمعة، وبعدين أتم صلاة الحضر 4 ركعات. فاهمين يا أخوات؟ قال ابن كثير في البداية والنهاية: ولما ارتحل عليه الصلاة والسلام من قباء وهو راكب ناقته القسواء، وذلك يوم الجمعة، أدركه وقت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف، فصلى بالمسلمين الجمعة، الزوال ده اللي هو وقت الظهر، هنالك في واد يقال له وادي رانوناء. فكانت أول جمعة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين مطلقا، مش بس في المدينة، دي أول صلاة جمعة. فاهمين أخوات؟ طيب، لأنه والله أعلم لم يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها صلاة جمعة. ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء. ثم بنى المسجد في قباء، بنى المسجد المعروف بمنطقة قباء أول ما نزل صلى الله عليه وسلم به بدار عمرو بن عوف، فبنى مسجد قباء. وطبعا ده يدللك فائدة عظيمة، إن المفروض الواحد وهو بينتقل لمكان أو بيدور على شقة أو بيبني بيت، أول حاجة يعملها إيه؟ يدور على المسجد. والله يا أخوات يشوف المسجد ده إيه؟ على فكرة اللي متعود على مساجد وكده هتبقى دي على طول وجهة نظر، يروح أي حتة المسجد فين؟ كده كأنه رايح إيه يعيش في المسجد ده، سبحان الله، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى يعني. طيب، ولما انتقل من هذا المكان شرع في بناء مسجده صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: ولما حل الركاب النبوي بالمدينة فأقام بها في دار عمرو بن عوف أكثر ما قيل 12 ليلة، وقد أسس في هذه المدة المختلف في طولها مسجد قباء، وهو مسجد شريف فاضل نزل فيه قول الله تعالى: لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وكان صلى الله عليه وسلم يزوره فيما بعد ويصلي فيه، وكان يأتي قباء كل سنة تارة راكبا وتارة ماشيا، وفي الحديث: صلاة في مسجد قباء كعمرة. أسأل الله أن يرزقنا. ومسجد المدينة الغراء، يبقى أول مسجد بناه مسجد إيه؟ قباء. بعد كده مسجد المدينة الغراء، وكان صلى الله عليه وسلم يشترك مع الناس في بناء هذا المسجد، واشترى مكانه، مكانه اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، دول كانوا غلامين يتيمين في المدينة، وكانوا في حجر أسعد بن زرارة، طبعا ده من الأنصار، تمام؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لازم نشتريه، يعني ما ينفعش ايه ناخده ببلاش، خلاص كده، يعني بمعنى اصح تبذلي الغالي والنفيس علشان تقيمي مسجد او تاخدي حاجه لله، يعني ما تبقاش مثلا عشان حاجه لله ترضي ان هي تبقى ببلاش، لا، طالما انا قادر والمسلمين قادرين مرضاه شرطه ان هي تبقى ببلاش، خلاص. وخصوصا ان هو كان مكانه لمربدا للتمر، يعني مكان بيتجمع فيه التمر لمين؟ ليتيمين في المدينة، وكانوا تحت إمرة أسعد بن زرارة رضي الله عنه. فبركت ناقته صلى الله عليه وسلم هناك، فبنى المسجد هناك، وكان ينقل معهما اللبن اللي هو الإيه؟ الطوب، صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد، وكانوا يقولون: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجر. ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. ناخد الأول الشطر الأول من البيت: ثم بنى من حوله مساكنه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما بناش كل مساكنه بتوع 9 أزواج مرة واحدة، لأنه ساعتها ما كانش معاه غير مين؟ لسه ما دخلش بالسيدة عائشة، هو الأول إيه معاه السيدة سوي، بنى لها غرفة، والسيدة عائشة هيدخل بيها، هيبني لها غرفة بس، لغاية بقى ما إيه؟ كان كل بقى ما يتزوج صلى الله عليه وسلم يبني ايه؟ غرفة، لكن مش كله في وقت واحد. وكانت من أبسط البيوت، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. بنى النبي صلى الله عليه وسلم من حول المسجد النبوي المساكن التي كانت لأزواجه، وليس معنى ذلك أن كل بيوت زوجاته كانت هناك، لأن في ذلك الوقت لم يكن معه إلا سودة والسيدة عائشة، ولم يكن بنى بها، بنى مسكنين فقط اللي هو لسودة وعائشة، ثم بعد ذلك مع الحاجة كلما احتاج لمسكن بنى مسكنا ملاصقا لمسجده، وقد بناها صلى الله عليه وسلم في أوقات مختلفة، الأول لسودة ثم لعائشة سنة 2 هجرية، وكانت مساكن متواضعة. فجاء في الأدب المفرد للبخاري قال رأيت داود بن قيس قال رأيت الحجر من جريد النخل تغشى بالخارج بمسوح من الشعر. الحجر بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت من ايه؟ جريد النخل صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. واظن ان عرض الحجرة من باب الحجرة الى باب البيت نحو 6 أو 7 ازرع. ازرع من فين لفين يا اخوات؟ لا ازرع كده ده بس كده خلاص ده بقى 6-7 ازرع كده، هو ده عرض الحجرة اللي هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم كله، مفيش بقى صالة وإمارة، هو ده بيته صلى الله عليه وسلم. كان بينام صلى الله عليه وسلم هو السيدة عائشة وابن عباس في طولهم في نفس اللحاف رضي الله عنه وأرضاه، لأنه كان ابن أخت السيدة عائشة. انتوا فاهمين يا أخوات؟ انتوا متخيلين؟ ما يجيش. وأن سمكه 8 أزرع أو 7، سمك البيت يعني ارتفاعه 8 أزرع أو 7، يعني كان بيدوبك بيظلهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أخوات سيدنا عمر لما كان بيلاقي زيت وملح محطوطين عشان الناس تاكلهم، بيقول لك الاثنين زيت وملح حاجة واحدة،
زيت وخل
قصدي، هتغمسي زيت وخل مع بعض؟ إيه الإسراف ده؟ يا زيت يا خل. يا نهار أبيض يا أخوات على النعم اللي إحنا فيها، يا نهار أبيض على ولا العيال بقى عاملة سمك، لا ما بحبش السمك، لا أعملي لي بانيه، لا بلاش البانيه، لا أعملي لي مش عارفة إيه. نهار أبيض. اللهم أديمها نعمة، هنتحاسب على كل حاجة حتى المية الساعة، والله هنتحاسب عليها. ربنا يخلصنا منها على خير والله يا خالد. طيب ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. يعني إيه بقى؟ يعني جاء المدينة في هذه السنة، أنهي سنة دي؟ ركزوا معايا، للسنة الأولى من الهجرة. جاء بقى للمدينة في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى الحبش. هم اللي سافروا إلى الحبش في الهجرة الثانية كانوا قد إيه؟ 83 راجل وكم ست؟ 18. النصهم بقى، أقل من نصهم هاجر إلى المدينة من مين؟ من مكة بقى والبلاد المجاورة. خلاص كده؟ يعني تقريبا إيه 33 راجل أو حاجة زي كده. خلاص كده؟ يبقى دول اللي هم هاجروا، أي أقل من نصف عدد الذين هاجروا إلى الحبشة، وكانوا نيف و80 رجلا و18 امرأة، فأقل من نصف الرجال وأقل من نصف النساء. وفيه الهاء هنا راجع على إيه؟ العام. أحسنتم، اتعلمتوا الصنعة، اللي هو العام الأول من الهجرة. آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد ثم آخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة. يبقى أول حاجة المواساة، نوايه يواسيكي وهو يواسي المهاجر، يواسي الأنصاري والأنصاري يواسي المهاجر، تمام؟ يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى أن قامت وقعة بدر، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. وفي واقعة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ضرب الأنصار أروع النماذج في إيثار المهاجرين على أنفسهم، وقد ذكر ذلك في قول الله سبحانه وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. من قبلهم ليه؟ مش المفروض من بعدهم؟ لا، من قبلهم، لأن هم قاعدين في المدينة الأول، لأن دول الأنصار خلاص، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، الحاجة اللي معاهم مفيش في صدورهم حاجة منها، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سبحان الله. وده اعلى انواع الانفاق، مش بس اللي هو ده انت لون البر حتى تنفقوا مما تحبون، ده الدرجه اللي قبلها، ان انت بتحبي الحاجه اللي بتنفقيها، بتحبي مثلا بتحبي الجاكيت الفلاني فبتطلعيه، لا ولو كان بين خصاصه، يعني ما عندكيش غير الجاكيت ده، الفرخه ما عندكيش غير هي فرخه واحده في الفريزر، يا تطلعيها يا تاكليها. دي بقى اللي لو كان بين خصاصه، اقول لكم على حاجه اعمليها مره واحده في حياتك، طلعي حاجه ليكي بيها خصاصه بتحبيها جدا وما عندكيش غيرها، بس اعمليها مره واحده. بطانيه مورو كده جامده، بلاش دي جامده قوي، دي جامده دي قوي لا تستكثر، فما عند الله اكثر، وما انفقتم من نفقه فهو يخلفه وهو خير الرزق. والله العظيم
اللي اشترى نخله يا استاذه ورزق،
نعم
اللهم اعط منفقا
بالظبط كده، لا تستكثري. انا بقولك مره واحده بس في حياتك، طيب واكتر كتير طبعا. طيب بعد كده بيقولك ايه بقى، فمنهم من يعطي المهاجر نصف ماله. متخيله يعني ايه مثلا يبقى عندي مثلا محل هدوم او محل قماش واجي اقول لك ايه خد انت نص المحل وانا هاخد نص المحل، يبقى ده بقى ولا البطانيه المورو؟
لا نص
المحل. عايزين بس اي حاجه مره واحده في حياتنا نعمل المناقب اللي احنا بنقراها في القران دي مره واحده.
في صحابيه يا استاذه حدا فستان ابو النخله.
ايوه طبعا ابو الدحداح رابح البيع سبحان الله. ومما جاء في هذا الباب ما رواه البخاري عن انس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه. طبعا عبد الرحمن بن عوف ده كان من كبار من كبار، كان ملياردير على وقتنا ده، كان يعني بص لو شال الحجر كده يلاقي تحته ذهب، يقال عنه كده، كان غني جدا جدا جدا. بس هو بقى لما ساب امواله وحاجته في مكه وذهب الى المدينه كان معاه حاجه؟
لا مش معاه حاجه خالص.
تمام كده؟ بس برضه ده يدل لك انه مش من فراغ. اه ربنا سبحانه وتعالى هو العاطي الوهاب، بس في اسباب لازم انت تاخدي بالاسباب، هتشوفي ايه الاسباب دلوقتي. تمام؟ فعرض عليه الربيع ان يناصفها واهله وماله، انا متجوز اثنين هطلق لك واحده واتجوزها انت. كان عنده زوجتان وكان عنده مال، يطلق احداهما ثم تعتد ثم تكون له. فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في اهلك ومالك، دلني على السوق. عشان كده بقول لك كل حاجه ليها سبب، دلني على السوق، قول لي السوق فين وانا هنزل اقلب رزقي. بمعنى صح اللي هو عدم التواكل، اللي هو عايز اشتغل، اللي هو الشباب دلوقتي بيتخرج والله العظيم يا اخواتي لما بنعرض على حد فيهم العمل ونيجي نختبر اللي عايز يعمل ده، هو متخيل ان الموبايل اتعلم منه كل حاجه، وانه بقى الواد اللي هو ما فيش زيه وعارف بقى كل حاجه في الدنيا، تيجي تعرضي عليه بقى العمل فعلا وورد بقى اكسل باوربوينت مش عارف ايه حاجات من برامج الكمبيوتر دي تنسيق مش عارف ايه بتاع، يضرب اخماس في اسداس مش عارف حاجه خالص من عدم التاهيل للعمل. ليه قاعد وفاكر ان الشغل اللي هو لاقيه يقول له ايه عشان خاطري تعالى اشتغلني. يعني كتير صراحه اخوات مثلا يتكلموا في موضوع الشغل، طب نسعى لفلان ده في شغل ونوديه، نسال صاحب الشركه مثلا يقول لك هو فاهم حاجه خالص، مش فاهم حاجه خالص، هو ماسك الموبايل وفاكر ان هو متعلم كل حاجه من الموبايل، وهو لا يفقد شيء غير ان هو يفتح الجوجل يفتح اليوتيوب ويفتح الكلام الفارغ ده. هو الكلام ده اللي متخيله ان جوجل بيعلم تبقى واهمه، واللي متخيله ان جوجل هيديها علم شرعي تبقى واهم، واللي متخيل ان جوجل هيعلمه اداره محاسبه ولا مش عارفه ايه يبقى واهم. انت لازم تسعى، عشان كده بيقول له دلوني على السوق. وهذه قاعده عظيمه في السعي وراء الرزق. شوفي بقى بعد كده عبد الرحمن بن عوف ده بقى ايه، بقى ايه، بقى عامل ازاي، بقى ملياردير زي ما احنا بنقول. فربح شيئا من السوق، كسب بقى. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه بردة، يعني حاجة فخمة جدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عبد الرحمن؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. أصل أنا إيه عريس بقى متجوز واحدة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا سقت لها؟ أنت قدمت لها إيه؟ ما هو لسه جاي تمام؟ وماذا سقت لها؟ قدمت لها إيه؟ قال وزن نواة من ذهب. شوفي بقى كسب قد ايه وجاب لها نواه ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاه،
يعني سنة الوليمة يا خط، سنة الوليمة. فآثر عبد الرحمن بن عوف أن يكسب ويتزوج من كسب يده ولا يعتمد على أحد غير الله. ثم بنى ببنتي خير صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص خدنا كده عرفنا الناس بقى اللي هجرت من مكة للمدينة، تمام؟ وبعد كده آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وبعد كده بقى ثم بنى ببنتي خير صاحبه السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، اللي هو زواجه بها، بناؤه بها أي زواجه بها رضي الله عنها وارضاها. طبعا الموضوع ده فيه شبهات كتير جدا هنبينها. كل ده في السنة الأولى، احنا لسه ما جبناش سنة تانية. ده كل ده في السنة الأولى من الايه؟ من الهجرة. تمام. طيب هنا بقى بيقولك ايه؟ السيدة عائشة بقى بتقول ايه؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين. الزواج في لغة العرب كان يعني اللي هو كتابة العقد، اللي هو كتب العقد يعني، خلاص كده؟ فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت شهرا. تعبت رضي الله عنها وارضاها، تعبت، وعكت يعني تعبت. فتمزق شعري، شعري وقع، فوفى شعري جميمة. يعني بيقول لك الشعر النازل الى الاذن، يعني شعري بقى طول تاني وبقى لغايه ايه؟ لغايه الاذن كده. فاتتني امي ام رومان واني لفي ارجوحه، انا بتمرجح مع اصحابي في المراجيح، ومعي صواحب لي عمالين نتمرجح. فصرخت بي فاتيتها، انت بتعملي ايه يعني؟ فجبت لها في ايه بس؟ لا ادري ما تريد بي، مش عارفه هي عايزه مني ايه. فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار، فقلت: ها شبه المنبهرة، إيه في إيه؟ وإني لأنهج، عمال أنهج، حتى سكن بعض نفسي، لغاية ما نفسي إيه؟ هدي. ثم أخذت شيئاً من ماء، أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسي لأمها. ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت. هي جايبها منين؟
من الشارع،
من مراجيح،
عشان يزوروها.
دخلتها على سيدات من الأنصار قاعدين. فقلنا أول ما شافوها: على الخير والبركة،
يلا.
وعلى خير طائر، يعني على خير إيه؟ بشارة يعني. فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني، يعني خلوا منظري مقبوش رحيم. فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا. ما فيش حاجة خوفتني إلا دخول النبي صلى الله عليه وسلم علي ضحا، يعني بالضحى. طبعا هي عارفة أن هو عقد قرانه عليها أو عقد كتابه عليها يعني. فأسلمتني إليه، شو بقى؟ وأنا يومئذ بنت 9 سنين. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار، فأجلستني في حجره. رضي الله عنها. ثم قالت أم رومان بقى بتقول له، حماته يعني، أم امراته: هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك. فوسب الرجال والنساء فخرجوا، وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت علي جزور ولا ذبحت علي شاه. يعني ما عملوليش اي مظهر من مظاهر الفرح، ولا وليمة ولا شات ولا اي حاجة. حتى ارسل الينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دار الى نسائه، وانا يومئذ ابنة 9 سنين. يعني كان واحد من الصحابة بيبعت جفنة كده فيها اكل للنبي صلى الله عليه وسلم لما يدور ما بين زوجاته او ما على زوجته، فبعته له فكلمه. هنا بقى وقفة جماعة اللي بيقولوا ايه النبي صلى الله عليه وسلم متجوز السيدة عائشة ويعني 9 سنين الكلام ده. اولا هذا كان شيء طبيعي جدا في بيئة العرب وقت ذاك، كان حاجة عادية جدا. واللي بيقعدوا يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شهوة غريبة بدليل ان هو كان بيتجوز واحدة عندها 9 سنين، ألم تنظر انه اول زيجة له قد تزوج من تكبره بخمسة عشر عاما؟
هو اتجوزها ليه؟
ولم يتزوج عليها ولم تطوق له نفس هذه الشهوة التي تتحدث عنها؟ ألم ترى أنه تزوج امرأة عجوز أرملة سودة بنت زمعة ولم تكانت تؤتى شيئا من الجمال بعد السيدة خديجة؟ ولكن سيدنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى السيدة عائشة في المنام، وأصلا الوقت ده السن ده بالنسبة للزواج في هذه الفترة وفي هذه المنطقة كان شيء عادي جدا. وده يدل برضو على حاجة يا أخواتي، معلش اسمحوا لي بقى بما اننا جينا هنا، البيئه دي حاجه. يعني مثلا في افريقيا البنت بيبقى عندها 13 14 سنه انت تشوفيها تقولي بسم الله الرحمن الرحيم في ايه يعني، وبتبقى لسه ما بلغتش على فكره، تبقى شكلها يعني سبحان الله. اللي انا عايزه اقوله بقى اخواتي، اللي بتبقى عندها مثلا بنتها عندها ايه 7 سنين 8 سنين تيجي تقول لنا مثلا، يعني تيجي تقول لك ايه، هو انا اعرف بنتي ازاي ان انا يعني ليه ما بصليش في ايام الحياة؟ ببقى هشد شعري بقى، بيبقوا شوية ده هم راحوا خلاص. ليه بقى تقول لك ايه، انا باجي اصلي ومثلا وصل صلاه العيد بقى افضل واقفه بره، فهي تسالني ليه يا ماما ما دخلتيش، اقول لها حبيبتي استنى ايه، طب استنى لسه مش متوضيه، مش متوضيه، استنى مش عارفه ايه. انت بتتكلمي في ايه حضرتك، بتتكلمي في ايه حضرتك؟ سن 6 سنين لازم تبدأي تفهميها يعني ايه بنت، وتجهزيها، تجهزيها نفسيا يعني ايه بنت، ويعني ايه شرع، ويعني ايه وقت هيحصل فيه كذا وكذا وكذا، وان البنت وهي بيحصل لها كذا بتبقى معلياش تكليف في الصلاة والصيام بتقضيه وتتكلمي معاها. حضرتك بتبقي انت الوحيدة اللي شايفاها مش فاهمة حاجة، وهي حضرتك بتفاجئي بيها بعد كده ان هي فاهمه كل حاجه من النت ومن اصحابها قبل النت، واحنا كنا بنات وعارفين، كنا نروح المدرسه ونرجع اصحابنا ما شاء الله عمالين يقولوا، واحده ما تعرفش من امها يعني ايه زواج، لكن تعرف من صاحبتها. دي خيبه، دي خيبه ان انا ما اقولش لبنتي وصاحبتها اللي تقول لها، تقول لك اصل انا بستحي. لا شيخ بجد، ولا يستحي من حق يا اخواتي، لازم تربي بنتك وتقولي لها وتعديها. امال هتقبل الحجاب ازاي؟ تيجي تقول لك ايه اصل بنتي مش راضيه تتحجب، انت كنت فين طيب؟ ما انت لازم تقولي لها انه يترتب على هذا امور، 1 2 3 ما بقيتيش زي الاول في كذا وكذا وكذا. وتاني هقولها البلوغ مش بس بالحيض، ورجعوا لكتب الفقه، ممكن يبقى اخر حاجه على فكره، عشان البنت ممكن تبقى في اعداديه في اولى ثانوي وثانيه ثانوي وامها سايباها، وتيجي تتكلمي معاها تلاقيها على حجه تقول لك ايه لسه ما بلغتش. مش ده المقصود بالبلوغ على فكره، في حاجات تانية كتير جدا غير الحيض. فانا عايزه اقوله اخوات، ما تفتكريش ان بنتك لسه، لا، 9 سنين كانت فاتحه بيت النبي عليه الصلاه والسلام. احنا اللي بنعود عيالنا على المواكله وان هم لا ما تعرفيش ولا يا حبيبتي ولا لا ما اقولهاش الكلام ده، وانت بتعملي كده وهي ايه في دنيا تانية خالص. لذلك بقى الامهات بيجوا يتفاجئوا، بنتي بتكلم ولد، يا نهار ابيض عندها 12 سنه وبتكلم ولد. اه حضرتك ما تعرفيش ان 12 سنه دي اصلا بلغت، ولو ما كانتش بلغت باللي في دماغك بلغت بحاجات تانيه، ولو ما كانتش بلغت بالحاجات التانيه بلغت بعواطفها. حضرتك ما تعرفيش كده؟ لا اعرفي بقى، تعرفي انت اللي لازم تبقي المنبع الاول لمعلومات بنتك، انت رقم واحد، عشان هي لما تسمع منك الاول وبعدين هتسمع من غيرك هتيجي تسالك هو يا ماما الكلام ده صح ولا لا، حضرتك ما قلتليش كده، هتقولي لها بقى هتعرفي ترد. لكن تسيبيها تتلقفها الايادي وتعرف معلومات مغلوطه وتيجي البنت تتجوز، اقسم بالله بيتجوزوا، تيجي تقول لك ماما ما قالتليش حاجه خالص، ماما ما قالتكيش حاجه خالص، امال ماما حبيبتي كانت بتعمل ايه؟ تيجي بقى تكلمي مع الام بقى تقول لك اه انا مالي هي يعني صغيره، ما هي عارفه كل حاجه ولا عارفه حاجه، تبقى نصيبه لا تكون انت كمان مش عارفه حاجه. انا بتكلم يا اخوات عن احكام الشرع من الغسل وما الى اخره اللي هي ترتب على الزواج.
اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي، مع السلامه.
طيب المهم، فدي كانت زفاف او ليلى زفاف السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها. أيضاً
عايزه اقف برضو في سيره السيده عائشه واقفه. ايوه كان العقد كان في مكة. ما احنا قلنا ان هو عقد عليها في مكة اخوات.
هي والسيدة
خدنا امبارح العقد خلاص وبنى بها في المدينة. طيب نكمل. طيب عشان الوقت كفاية كده. وبعد كده بيقول ايه بقى هو في المد؟
وشرع الأذان.
وشرع الأذان فاقتدي به. شرع الأذان وهي شعيرة من شعائر الإسلام طبعا للصلاة. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول كان المسلمون إذا قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة. يعني إيه؟ يقعدوا ينتظروا لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ يلا نقوم نصلي. ليس ينادى لها، ملهاش نداء. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. نجيب بتاع كده نقعد ندق بيه زي بتاع إيه؟ الكنائس. وقال بعضهم اتخذوا بوقا مثل قرن اليهود، حاجة كده زي إيه؟ بتاع فقال عمر أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة. واحد يقول إيه؟ يعني هلوموا إلى الصلاة أو حي على الصلاة أي حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. وهذا لم يكن الأذان، لسه الأذان ما جاش، ده بس إيه؟ النداء بالصلاة اللي هو إيه؟ الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، يلا نصلي خلاص. لكن هذا بأن يقال الصلاة جامعة فيجتمع الناس عند الصلاة. ثم بعد ذلك رأى عبد الله بن زيد رؤيا فقصها لنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرؤيا أنه سمع ألفاظ الأذان باللفظ، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك يا عبد الله، هو عبد الله بن زيد، فاقتدي به، أي ردد الأذان ورد. يبقى كلمة ثم وشرع الأذان فاقتدي به، أي اقتدي به في ترديده. يعني لما الأذان يؤذن ما تتكلميش في أي حاجة ورددي الأذان ورا المؤذن. هنبدأ بعد كده. نعم ابن زيد. هنبدأ بقى دلوقتي أخوات من أول كده هنا كده بداية الغزوات. وده بقى طبعا ملف مهم جدا جدا جدا. وجمال الأرجوزة أنه هيعرفك الغزوات اللي انت أصلا متسمعيش عنها أو اللي انت ما تعرفيش حاجة عنها. وده إن شاء الله هناخدها بإذن الله التربية الإيمانية في الغزوات في الدورة الثالثة، بس احنا برضو هناخدها بشكل عام يعني. وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا. وفي الثانية دي الغزو اشتهر. يلا الثانية دي السنة الثانية، يبقى دي أول سنة خلصنا أحداثها. يلا يلا نعدد بقى كده أخوات أحداث. أنا عايزة بقى واحدة كده تروح تمخمخ وتعملينا كده بوست كده ننزله حتى على المجموعات في أحداث السنة الأولى من الهجرة. يلا أول حدث إتمام صلاة الحضر. تمام. إيه كمان؟ صلاة الجمعة، بناء قباء، بناء مسجد المدينة، لسه قبل إدخال السيدة عائشة، لسه بناء مساكن النبي صلى الله عليه وسلم، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار،
عودة المهاجرين للحبشة.
تمام جميل. ها إيه كمان؟ البناء بالنبي بالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الأذان، ها، وآخر حاجة غزوة الأبواء. لسه نتكلم عنها دلوقتي. يبقى دي أحداث السنة الإيه؟ الأولى، غزوة الأبواء في السنة الأولى. تمام. في صفر قالك خلاص كده؟
يعني من 41 لغاية 48 في السنة الأولى.
بالظبط كده. لغاية الشطر الثاني. الشطر الثاني بقى من البيت 48 ده تبع الإيه؟ السنة الثانية. ده في منطقة وده في منطقة. نسأل الله أن يرزقنا الصلاة هناك وهناك. مريح جدا جدا مسجد قباء ده سبحان الله، في راحه غير عاديه. ده ماله بقى؟ ده اللي هو اتغيرت فيه القبله، اللي هو نزل على الصحابه، نزل على الصحابه قول الله سبحانه وتعالى اللي هي قد نرى تقلب وجهك في السماء. فهم راحوا ايه؟ محولين نفسهم. يقال ان هم كانوا بيصلوا في هذه المنطقه يعني. والله اعلم. طب نكمل أخر. وغزوة الأبواء بعد في صفر.
أهمية معرفة مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. روى الخطيب البغدادي في كتابه الجامع عن زين العابدين علي بن الحسين: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. يعني كانوا بيدرسوا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم دراسة قوية جدا وفي كل التفاصيل. ليه؟ لأن يعني لما تشوف التربية الإيمانية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم حاجة يعني هائلة من التربية. كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلوب لهذه الغزوات؟ اختلف في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم. روى ابن إسحاق والإمام أحمد عن عبد الله بن بريدة قال: قلت لزيد بن أرقم رضي الله عنه: كم غزا رسول الله؟ قال: 19. 19 إيه؟ غزوة. قلت: وكم غزوة كنت معه؟ قال: 17. وفي صحيح مسلم أنها 21 غزوة. غزوة الأبواء كانت في شهر صفر وتسمى بغزوة ودان. ودان تسمى بغزوة ودان، عشان لما تقرأي كتب السيرة وتلاقي فيها حاجة اسمها غزوة ودان ما تستغربيش، يبقى دي اسمها ايه؟ غزوة ايه؟ الأبواء. فاكريني أخوات الأبواء دي اللي هي ايه؟ أحسنتم، عرفت ربي والله، اللي اتدفنت فيها السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولم يقع قتال في تلك الغزوة بل تمت موادعة. هفهمكم دلوقتي يعني ايه موادعة بني ضمرة من كنانة في شهر صفر من السنة الثانية من الهجرة. طبعا هو المفروض ان هي الاولى،
الغزوة الاولى،
دي المفروض كان في السنة الاولى، لسه دي كان في السنة الاولى، تمام، اللي هي غزوة الايه؟ الابواء. في السنة الاولى. ودان، غزوة ودان، تمام كده؟
الله يديك الصحة.
بص يا حبيب قلبي، احنا بص احنا ما نعرفش في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام غير ان هم 3-4: احد وبدر وتبوك وحنين بس، وممكن خيبر يعني لو الواحد مثقف شويتين. دي بجد حقيقة. انا بقول لك احنا غيبنا عن ديننا، مش عارف اقول لكم احنا غيبنا. وده جمال الارجوزة، ان هو على فكرة الارجوزة انا ما بعتبرهاش دراسة، انا بعتبرها ازالة الجهل عن السيرة، لان هي ما فيهاش تفاصيل كتير. محو الامية عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيكفيك ان انت بتزيل الجهل عن نفسك وعن غيرك، ان انت تنقلي هذه الاحداث الى الغير والى نفسك. بعد كده بقى ان شاء الله ناخدها زي ما قلت لكم في سلالم، هتاخديها ان شاء الله بعد كده بالاحداث والمواقف وكله. بس بعد
الغزوات التي تتسمى بالمكان اللي
بالمكان اللي فيها، تمام كده؟ عشان كده ممكن يقول لك ايه غزوة كذا او كذا، لان ممكن المكان ده يبقى ليه اكتر من ايه؟ من اسم. يبقى ايه غزوة الابواء تسمى غزوة ايه؟ ودان. طيب احنا بنقول ما حصلش فيها قتال، حصل موادعة. يعني ايه موادعة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل خلاص، انتوا هتغيروا علينا مش عارف ايه، لا ما فيش اغارة، خلاص هتسلموا، يبقى خلاص، يبقى حصل موادعة، تمام كده؟ وعهد ما بين النبي وما بينهم ان هو ما يبقاش فيه اي اغارة ولا حاجة من الايه؟ الكفار. في بس نقطة هنا عايزة ابينها في موضوع الغزوات، اللي هي بعد كده الغزوات اللي جايه كلها واحنا بنشوفها مع بعض الساعه 6. عايزين تروحوا يا اخوان، ما تتكسفوش، عايز يعني لو في عايز يروح يفطر خلاص ننهي كده، في ناس عايزه تروح تفطر في بيتها، في طيب خلاص يا اخوان ننهي، ما فيش مشكله، هقرا المتن تاني وهتتفضلوا تروحوا، ما فيش مشكله، ونقف عند الغزوات. ما انا مش عايزه اروح، انا هصلي هنا، مش عليا انا عليهم وهم والله. طب انا هقول لكم على حاجه، نكمل 10 دقايق دول واللي هيفوتهم يسمعوهم في البيت، خلاص كده؟ ماشي. هنا بقى اخوات يعني انت هتشوفي في الكم غزوه اللي جايه ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كان بيروح، يعني هو اللي كان بيغزو. فانت تستغرب، طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اللي بيغزو ليه يعني؟ يعني هل هو بقى كان بيحب مثلا هو يقاتل، او مثلا ما صدقنا بقى ان القتال اتفرض؟ لا مش كده. قال لك ايه بقى؟ كما هو معروف في فن الحرب أن الهجوم أقوى وسائل الدفاع، وقريش مصممة على خوض المعركة مع رسول صلى الله عليه وسلم، فلتكن المبادرة منه هو صلى الله عليه وسلم. يعني كده كده في معركة، يبقى الأحسن أن أنا أستنى لغاية ما يجولي، ولا أن أنا أقدم؟ أنا الهجوم خير إيه؟ وسيلة للدفاع. ومن أجل هذا كانت السنة الأولى كلها سنة هجوم على قوافل قريش، فلقد جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سرايا وكانت كلها لاعتراض عير قريش ما عدا واحدة كانت ردا على هجوم قام به كرز بن جابر الفهري اللي لسه هناخدها دلوقتي. خلاص كده؟ يبقى اللي أنا عايز أقوله إن الغزوات اللي جاية دي كلها لغاية بدر كلها بدءا من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي كان بيبدأ بالغزو. فاهمين أخوات؟ طيب بعد كده بيقول ايه بقى هنا؟ وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر. وقف الغكه إلى بواط ثم بدر. بواط دي غزوة تانية. قال ابن إسحاق ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يريد قريشا، أراد أن يعترض قافلة لقريش حتى بلغ بواط. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي راح يغزو لقريش، لعير قريش، قوافل لقريش ماشية لغاية ما وصل منطقة اسمها إيه؟
بواط.
بواط دي راحها خلاص ورجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فلبث بيها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى. يبقى هو قاعد في بواط دي فترة صلى الله عليه وسلم وبعدين إيه؟ رجع إلى المدينة. لا، رجع للمدينة ومكث في المدينة شهر بقية شهر ربيع الأول وبعض جماد الأولى وبعدين طلع لغزوة بعد كده تاني. يبقى هو الأول أول غزوة كانت الإيه؟ الأبواء، كانت في شهر صفر تتبع الشهور، وبعدين بواط كانت في شهر الإيه؟ ربيع الأول، وبعدين رجع المدينة، وبعدين هيرجع لبدر الغزوة اسمها بدر الأولى، مش بدر الكبرى، دي بدر الصغرى اللي هي قبل بدر اللي احنا عارفينها. قال ابن إسحاق ولم يبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة حين قدم من غزوة الأبواء إلا ليال قليلة لا تبلغ العشر. قعد في المدينة تقريبا 10 أيام حتى أغار. الغزوة دي بقى مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اتحرك لها، لا، في واحد أغار على المسلمين اسمه، اكتبي، كرز، كرز بالكاف، كرز جاي من كريز كده زي كريز، شيل الياء بقى في كريز بس، كرز ابن جابر الفهري. ده راجل من الكفار، من كفار قريش، أغار على المسلمين، أغار على صرح رسول، على صرح المدينة، فنهبت من الإبل والمواشي فطارده صلى الله عليه وسلم وخرج. لحظة واحدة أخوات أكمل. وخرج في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر. تاني الوقت واحد كرز دوت من المشركين، كرز ابن جابر الفهري جاء فأغار على صرح المدينة خلاص، نهب منها ما نهب من الأنعام والمواشي وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وراءه ليطارده ويلاحقه، تمام كده، لغاية ما وصلوا حتة اسمها وادي يسمى سفوان، سفوان بالسين خلاص، من ناحية بدر، من ناحية منطقة ايه؟ بدر. ولكن لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم منه وأفلت، وعليكم السلام. يبقى هو فلت من النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى غزوة بدر الأولى عشان هي وصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ايه؟ لغاية بدر، من ناحية بدر. خلاص كده؟ يبقى تاني ارتبهم تاني في دماغي، اول غزوة الأبواء، وبعدين بواط، وبعدين بدر الصغرى او بدر الاولى. بس بدر الاولى دي النبي صلى الله عليه وسلم اللي اغار ولا هم اللي اغاروا عليه؟ كرز ابن جابر الفهري هو اللي اغار على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع صلى الله عليه وسلم الى المدينه فاقام بها جماد الاخره ورجل وشعب، ووجب تحول القبله في نصف رجب. بعد كده بقى هنقرخ اهو الايه لتحويل القبله. يبقى تحول القبله كانت في السنه الكام الهجريه؟
الثانيه.
احسنتم. تحول القبله او القبله في نصف رجب، لا مش في شعبان، في شعبان ده اللي احنا عارفينه اللي هو تحول القبلة، لا مش في شعبان. على فكرة لم يثبت موضوع تحول القبلة في شعبان، وعشان كده بنقول برضو انه مش موسم، احنا بنقول ان ليلة النصف من شعبان ما ورد فيها من حديث انه بينزل فيها او بترفع فيها الاعمال، لكن لم يثبت فيها ان هي في النصف من شعبان يا اخواتي. ما هو ده اللي احنا عشان كده بنقعد نقول يا جماعه مواسم والحاجات ديت ما تاخديهاش كده، دي تاريخ، التواريخ كلها فيها كلام، مش هقول لك مغلوطه بس فيها كلام.
احنا عارفين ان نص شعبان تحويل القبله، و27 رجب الاسراء والمعراج، ده
كل ده بيه غلط. الامام عبد السلام ابو العز الحنفي قال لك ده غلط، هو اللي بيقول تحول القبلة او القبلة في نصف رجب. هنا بقى برضو مش في رجب، لا مش في رجب خالص على فكرة، مش اي علاقة بالموضوع. ان شاء الله يا جماعه عشان احنا كناش نعرف حاجه. هنا بقى بيقول لك ايه، قال ابن القيم رحمه الله في موضوع تحويل القبله، وكان لله في جعل القبله الى البيت المقدس ثم تحويلها الى الكعبه حكم عظيمه ومحنه للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فاما المسلمون فقالوا سمعنا واطعنا، وقالوا امنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. ما كانش كبيرة عليهم اللي هي ايه؟ الامتثال لأمر الله، مش حكاية تحويل القبلة. ان انا بقى بصلي كده وفجأة يجي امر الله طب صلوا كده، طب ما انا ممكن مسلمة بس انا دجاجة، اشمعنى طيب؟ طب روحت كله يعني هو كده وحش؟ كده وحش يعني يا جماعة؟ ما هو كده حلو زي الفل، هو حاطين السجاجيد كده ومنظمين المسجد كده، لسه هنرجع لنا بالسجاجيد الناحية التانية مثلا. وتلاقي كلام كتير وجدال كتير يا اخوات على فكره، موضوع مش بس تحويل القبلة، اوامر ربنا كتير والله وبنجادل فيها، وبنجادل فيها. هتيجي ابسط الاشياء تساوي صف، ولا تقولي الواحده تعالي من هنا لهنا، ولا اعملي مش جدال وخناقه وتقوم المسجد كله وتجر المسجد كله الى عركه وعراك. انا بقول حتى اعوذ بك من ان يعني اللي هي او اجره الى مسجد، او اقترف على نفسي سوءا، او اجره الى مسلم، ان انا بجر واحده الخناقه. طب ليه؟ الله يهدينا يا رب. وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيره عليهم. واما المشركون فقالوا كما رجع الى قبلتنا يوشك ان يرجع الى ديننا، وما رجع اليها الا انه الحق. طالما رجع تاني للقبله بتاعتنا اللي هم المشركين، يبقى ايه؟ يبقى هيرجع لديننا. وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي إلى قبلة الأنبياء. وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه. ده مش لقى حتة بقى إيه يبص فيها بقى، تعمل بقى شوية هنا وشوية هنا. إن كانت الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. شوفوا النفاق، شوفوا الناس اللي كان عايش معه، شوفوا أربع فئات محدش فيهم عاجبه حاجة، اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، كل واحد بيقول كده.
بعد اذنك
اتفضل.
مش هو ربنا سبحانه وتعالى لما حس ان لما في الايات في سوره البقره نار القلب
وجهك في السماء،
فللولينك
قبلة ترضاها، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يصلي جهه المسجد الحرام. لا ليس فقط الى قلب الرسول، لا لا لا، بص اخواتي، موضوع تحويل القبلة ليس فقط إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اختبار للمسلمين في الامتثال. علشان كده أول حاجة جت في الجزء الثاني من سورة البقرة بعد قصة امتثال سيدنا إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. أنتوا بقى لما تتعرض عليكم الاختبارات بالنسخ، خلي بالك من النقطه دي، عشان كده الصفحه اللي بعدها الربع اللي بعده على طول اللي قبل سيدنا ابراهيم على طول، ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او مثله، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. وهنا في هذا المقام اضحاض لقول اليهود بان ليس هناك نسخ عندهم، لان هم كانوا بيقولوا من الشبه اللي بيلقوها ان الاسلام فيه نسخ للايات ونسخ للاحكام، واحنا ما عندناش نسخ. الله سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول لهم ما ننسخ من ايه او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها، يعني تغيير القبله ده نسخ في الحكم، لان الله على كل شيء قدير. ولأنه يعلم الخير وأنه ابتلاء أي اختبار للمسلمين في امتثالهم لأمر الله ليميز الله الخبيث من الطيب ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لابد أن تختبر. فمش بس علشان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان طبعا ده أساسي إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طبعا مقبول ومستجاب، لكن اللي أنا عايز أقوله لك إن الحكمة التشريعية الربانية هو اختبار وهو إضحاط قول اليهود بأنه ليس هناك نسخ عندهم في التوراة وهذا كاذب وافتراء، لأن كان في نسخ، كان في نسخ في آيات عندهم نسخت بدل الحسن للأحسن وبدل اليسير للأيسر، والدليل على ذلك قول سيدنا عيسى وجئتكم بآية من ربكم لا اللي هي بعدها مصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ده ايه؟ ده نسخ ولا مش نسخ؟ ما هو نسخ، ده نسخ. ولما كان عندهم برضو حكم الزنا ان هم يجلدوا نسخ بالرجم ولكنهم خفوه بأيديهم، خفوا حكم الرجم بأيديهم اللي هي نسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائرة منهم إلا قليلا منهم. فهو ردا على اليهود
بتاع سيدنا إسرائيل اللي حرم على نفسه قبل نزول
بالضبط كده، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وعلى فكرة أخوات أنا أقول لكم على حاجة هتستغربونها، هم نجحوا إن هم يفهمونا إن شحوم الحيوانات مضر. ليه؟ لأنهم حرموا، ربنا سبحانه وتعالى حرمنا عليهم شحومهما خلاص أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، صح؟ مش ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم ليه؟ افتراء، لأنهم كانوا بيفتروا على الله الكذب، فربنا حرم عليهم هذه الشحوم. قعدوا بقى يقنعونا بلاش السمنة كله بزيت، وهذا خطر. وجابوا بعد كده طبعا أقوال تدل على ذلك. الله أكبر.